بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله في الصحيح المسند مما من أسباب النزول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة قال: عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. ومعنى كلام عروة أنه رفع الجناح يدل على المباح، ما دام أنه قال لا جناح معنى أن الطواف بهما جائز وليس بواجب، فأنكرت عليه عائشة: إن هذا لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. إذن معنى الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس المقصود به الأمر في باب الحج أو في باب العمرة، وإنما التنبيه للأنصار لما كانوا يقعون فيه في زمن الجاهلية، وأنهم يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة، فبين الله أن هذا ليس فيه حرج، بل هذا واجب، بل هذا ركن. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. قال: الحديث أيضا أخرجه البخاري ولم يذكر فيها أبا بكر بن عبد الرحمن وما قاله، وأخرجه مسلم والترمذي وفيه التصريح بأن قائل: فأخبرته الزهري، وهو حديث، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه أبو داود وليس فيما قال الزهري لأبي بكر بن عبد الرحمن، والنسائي بمثل ما عند أبي داود وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ والحميدي. فأيهما أصح، التفسير الأول أم الثاني؟ ومن يفرق بين التفسيرين في سبب نزول الآية؟ الأول متفق عليه عن عائشة أن هذا فيه رد على من؟ على الأنصار الذين كانوا في الجاهلية يهلون إلى مناه فيتحرجون من الطواف بالصفا والمروة، فأنزل الله الآية يبين لهم أن هذا ما في حرج، بل هذا واجب وركن. والتفسير الثاني أو سبب النزول الثاني، ما هو التفسير الثاني؟ نعم، يعني بعد الإسلام كان بعض الصحابة يقولون: أنزل الله الأمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة، فكانوا يتحرجون من الطواف فأنزل الله الآية، لكن هذا الثاني ما حاله؟ ما حال هذا السبب الثاني؟ أولا هو في مسلم ليس في الصحيحين، البخاري يقول الشيخ هنا لم يذكر أبا بكر ولا ذكر ما قال. ثانيا هو مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن ليس بصحابي، ينقل عن أهل العلم، قد يكون هؤلاء الذي ينقل عنهم صحابة وقد يكون غير صحابة، فالتفسير الأول أصح، سبب النزول الأول أصح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة، إلى قوله: أن يطوف بهما. الحديث أخرجه مسلم والترمذي، ولا مانع من أن الآية نزلت في الجميع. وقد تقدم معنا من القواعد في باب أسباب النزول أن الآية ربما تكون قد نزلت في أسباب متعددة، في أسباب متعددة، وليس معنى نزولها في أسباب متعددة أن تكون الآية نزلت متكررة مرة بعد مرة، لا، وإنما حصلت هذه الأفهام فنزلت الآية لتصحيح هذه الأفهام. فالذين يطوفون بمناه يتحرجوا من الطواف بالصفا والمروة، نزلت الآية لبيان أن هذا خطأ. والذين يرون أن القرآن ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا فتحرجوا، أيضا هذه الآية نزلت لبيان ما عندهم من الخطأ. والذين كانوا يرون أن الصفا والمروة الطواف بها من أمر الجاهلية، أيضا نزلت هذه الآية تبين هذا الفهم الخطأ، وأن الصواب الطواف بهما، وأنها من أركان العمرة ومن أركان الحج. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. كان هذا في بداية الإسلام. وإن قيس بن صرم الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، سبحان الله، طوال اليوم وهو يعمل، ويأتي البيت وهو صائم يريد أن يفطر ما عنده طعام، ستبحث زوجته تبحث له عن عشاء. قال: فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، لأنه نام قبل أن يفطر فكان واجبا عليه أن يواصل الصيام، فلما كان في اليوم الثاني شق عليه حتى أغمي عليه في النهار، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعنى ذلك أن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر المجال مفتوح للأكل والشرب والرفث إلى النساء، وأنه حتى لو نام قبل أن يفطر فلا حرج أن يفطر بعد ذلك. قال: الحديث أعاده الإمام البخاري في كتاب التفسير مع تغيير في بعض السند، وفيه تصريح أبي إسحاق بالسماع، ولفظ متنه: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. وظاهرهما التغاير، لكن لا مانع أن تكون نزلت في هؤلاء وهؤلاء، يعني معناه أن الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأيضا كلوا واشربوا نزلت في الأمرين: الأمر الأول أن من نام بعد غروب الشمس لا يحل له أن يفطر بعد ذلك ويواصل الصيام، والأمر الثاني أنه كانوا لا يقربون نساءهم في ليالي رمضان، فنزلت الآية لتنسخ هذا الحكم. وكان بعضهم ربما أتى أهله فقال الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. وقوله تاب عليكم دليل على أن هذا كان ممنوع، في أول الأمر، كان ممنوع في كان ممنوعا في أول الأمر. قال: ورواه أبو داود والنسائي وقد جمع حديثي البخاري، فعلمنا أن القضيتين معا كانتا سبب النزول، وهكذا الإمام أحمد والدارمي. قال: وقوله من الفجر، قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد حاء وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وقد تقدم لنا أن معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية، تعين على فهم الآية. إذن هذا هو المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود، المراد به سواد الليل وبياض النهار. قال: الحديث أعاده في التفسير من حديث ابن أبي مريم بالسند الأخير، وهو من الأحاديث النادرة التي أعادها بدون تغيير، وأخرجه مسلم. ومعنى ذلك أن البخاري رحمه الله إذا كرر حديثا لا بد أن يغير فيه، إما أن يغير في السند، وإما أن يزيد في المتن، وإما أن ينقص منه. وأحيانا إذا لم يجد من هذه الأصناف وأراد أن يكرر الحديث فإنه يعلقه، يرويه معلقا. وفي النادر كما قال الشيخ رحمه الله أن يعيد الحديث بسنده ومتنه ولفظه، هذا نادر جدا. والبخاري رحمه الله لا يكرر الحديث إلا لفائدة، لا يكرر الحديث إلا لفائدة، إما إسنادية وإما في المتن فقهية ونحو ذلك، فهو لا يكرر الأحاديث عبثا، وإنما يكررها لفائدة جديدة.